بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات. حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقاتلون قوما وتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. قال سعيد في حديثه فيصالحونكم على صلح ثم اتفق، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في بيان حقوق أهل الذمة والمعاهدين، وهذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى ورحمة للعالمين، وجعل هذه الشريعة خاتمة الشرائع، وجعل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم الدين الخالد الباقي إلى يوم القيامة. هذه الشريعة عدل كلها ورحمة كلها بالخلق أجمعين، كما قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الأشياء المألوفة المعروفة الحروب والمعارك وما يدور فيها، وللإسلام في ذلك كله هدي بالغ واضح حتى في الحرب وفيما بعد الحرب في شأن الأسرى وفي شأن المعاهدين. الإسلام بين حقوق هؤلاء المعاهدين كما في هذا الحديث وفي الأحاديث التي سبقته، إذا عاهدهم المسلمون فإنه يجب عليهم أن يفوا لهم بعهدهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا في كتابه الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام يفصل ويبين ما جاء في كتاب الله الكريم. فهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام يبين كما في هذا الحديث أن المسلمين إذا ظهروا على أهل بلد وعاهدوهم واصطلحوا معهم على شيء من أموالهم فإنه لا يجوز للمسلمين بعد ذلك أن يأخذوا زيادة على ذلك من أموالهم، ولا أن يضربوا أبدانهم، ولا أن يستحلوا حرماتهم. لا بد أن يبقى ذلك كله مرعيا بالعهد الذي تم بين المسلمين وبين هؤلاء. ومن طبائع البشر أن الغالب تتوق نفسه إلى الظلم والتجاوز، هذا من طبائع البشر. الغالب يرى أنه قد ظهر على عدوه وأنه تمكن منه، ولذلك لا يكترث في كثير من الأحيان بالإساءة إليه أو بظلمه أو بأخذ ماله أو بإيذائه، لكن الشريعة نبهت أتباعها إلى وجوب رعاية العهد وعدم الزيادة وعدم التجاوز. هؤلاء لهم إذا قبلوا بالعهد وأدوا ما عليهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هدي الشريعة أنه لا يجوز للمسلمين أيا ما كان وضعهم ولا أيما كانت قوتهم أن يفتكوا بهؤلاء أو أن يرهقوهم أو أن يزيدوا عليهم. وهذا كمال العدل الذي جاءت به هذه الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلح لكم، يعني لا يجوز لكم أن تزيدوا عليهم زيادة على ما حصل الاتفاق عليه، ولا أن تؤذوهم، ولا أن تأخذوا أموالهم، ولا أن تهتكوا حرماتهم. كل ذلك يجب أن يرعى. وقد مر معنا في الحديث الماضي أن مقدم اليهود في خيبر عندما أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان رجلا لسنا، وقال أمام الرسول عليه الصلاة والسلام: ألكم أن تقتلوا حمرنا وأن تأخذوا تضربوا نساءنا وأن تأخذوا أموالنا، يعني بعد العهد الذي بيننا وبينكم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل من يبلغ المسلمين بأن هذا الأمر لا يجوز. لكن تتكرر الدعوات أيها الإخوة في أزمنة كثيرة وعلى ألسنة عديدة أن هذا ليس في كتاب الله، أن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قد تثبت وقد لا تثبت، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يرويها أناس قد لا تبلغ درجاتهم درجة العدل الذي تؤخذ روايته، أو قد يكونون من الصالحين لكن فيهم ضعف، فيهم نسيان، فيهم غفلة، إلى آخر ما هنالك من الاحتمالات التي تطرأ على أذهان البشر. فلذلك يرجعون إلى القرآن حسب زعمهم فلا يجدون فيه هذه التفصيلات، فيقولون حسبنا ما وجدنا في كتاب الله ولا علينا بما يروى بعد ذلك، لأن هذا الذي يروى يتطرق إليه الشك وتتطرق إليه احتمالات كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبل هذا أكد للمسلمين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وهذا كلام ربنا تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يفعله يجب على الأمة أن تتبعه وألا تخالفه. والنبي عليه الصلاة والسلام أنه أكد أنه أوتي القرآن ومثله معه، وأكد أن الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام هو في منزلة ما ينقل في كتاب الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ربط الله سبحانه وتعالى الطاعة الهداية بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الأمور حتى وإن كانت صغيرة في نظر بعض الناس يجب ألا نهملها، وأن يتواصى المسلمون بتطبيقها، لأن هذه من أهم مظاهر العدل: العدل مع العدو والعدل مع غير المسلم من أعظم مظاهر العدل التي تلفت نظر الناس إلى أهمية هذا الدين وإلى صدقه وإلى صحته وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن هذا الميزان الذي ذكره الله تبارك وتعالى ميزان العدل لا يختل، ويجب أن يبقى ويجب أن يظل قائما: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حسبنا ما ثبت عندنا في هذا الدين من مثل هذا الهدي الذي لا يوجد على ظهر الأرض هدي عند غيرنا من الأمم، فما علينا إلا أن نستمسك به وأن نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا الدين وأن جعلنا مسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته.
حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، أخبرني أبو صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دينية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.
نعم، هذا في معنى الحديث المتقدم، وهذا تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام وتهديد أيضا لمن يتجاوز هذه الحدود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا حجيجه يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا حجيجه يوم القيامة، من ظلم معاهدا أو أخذ منه فوق حد حقه أو ضربه أو اعتدى عليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يخاصمه في يوم القيامة. وهذا دليل على تعظيم هذا الشأن أيها الإخوة، العهد، رعاية العهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي حقيقة الأمر نحن في هذا الزمان ابتلينا بأفهام مرتكسة لأناس يزعمون أنهم ينصرون دين الله وأنهم يسعون لإعلاء كلمته، فلذلك لا يرعون لهذه العهود ولهذه المواثيق في كثير من الأحيان شيئا معتبرا، ويعتبرون أن كل من وجد في داخل دار الإسلام من غير المسلمين أنهم كلأ مباح، وهذا أمر لا يجوز أيها الإخوة. والآن الأعراف استقرت بالنسبة للدخول إلى البلدان والخروج منها، فيه أعراف تواضع العالم عليها وتؤيدها القوانين والدساتير في الدول، أن الإنسان إذا دخل بسمة معينة وهي ما يسمى بالتأشيرة أو الفيزا أنه يصبح تحت رعاية الدولة نفسها التي يدخل إليها، وكما يكون عند غير المسلمين يكون أيضا عند المسلمين. فهؤلاء الذين يدخلون إلى دار الإسلام هم ليسوا محاربين إلا إذا تبين أنهم من المحاربين للمسلمين، لكن هؤلاء الذين يدخلون بهذا الإذن بهذه السمة، يدخلون للعمل، يدخلون للزيارة، يدخلون للعبور، يدخلون للتجارة، هذا أمر معروف من عصور الإسلام الأولى في وقت كان فيه الكفار المحاربون يحيطون بالدولة الإسلامية من نواحي عديدة. كان التاجر الحربي يدخل إلى دار الإسلام وقومه محاربون للمسلمين، كان يدخل بإذن، فإذا أعطي الإذن ودخل أصبح له عهد، لا يجوز لأحد أن ينكث هذا العهد ولا أن يعتدي عليه. وهؤلاء الذين يوجدون الآن في الأعمال في المصالح يستقدمون أو يدخلون هم لمصالح معينة تجارية أو مدنية أو غيرها، لا يجوز أن ينكث العهد معهم، لأن الدولة المسلمة إذا أعطتهم عبر ممثلياتها في الخارج أعطتهم إذن الدخول بعد التأكد من أنهم لا غبار عليهم وأنه لا حرج في دخولهم، لا يجوز لأحد أن ينكث العهد معهم بدعوى أنه ينصر الإسلام وأن هؤلاء كفار. نعم هم كفار، ولكن حصل لهم الإذن بأن يدخلوا إلى دار الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم. وكذلك ما يسمى الآن بالمعاملة بالمثل، مسلمون الآن إذا دخلوا إلى تلك الديار بهذه الصفة بهذا الإذن فإنهم تحترم أوضاعهم ولا يعتدى عليهم ولا تسلب أموالهم، ويستطيع الإنسان أن يتظلم إلى الجهات القضائية فيما إذا اعتدي عليه أو ظلم. كذلك ما هنا يجب أن يرعى، لا يجوز لأحد أن يستخف بهذه الأمور حتى مع هؤلاء الكفار، هؤلاء الذين عاهدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين عاهدهم الرسول عليه الصلاة والسلام يهود ونصارى، بلا شك أنهم كفار ولا شك أنهم محادون لله وغيروا دين الله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن عاهدهم وضع هذه الأمور والقوانين الثابتة المحكمة التي لا يجوز لأحد أن يغيرها. ووصل الأمر إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو بذاته الكريمة يقول من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا أمر يجب أن يلتفت إليه. حسن النية لدى الإنسان لا يجعل تصرفاته كلها صحيحة، التصرف الصحيح هو المقبول، أما حسن النية المجرد هذا فقد يكون وبالا على الإنسان. الإنسان الذي يريد أن يخرم هذه القاعدة أو أن يفتك بهؤلاء الأعداء في دار الإسلام وقد دخلوا بإذن، هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، ويجوز يجب على من حوله ويجب على ولاة الأمر منعه وكفه من أن يصل إلى مراده هذا.
باب في الذمي يسلم، في الذمي يسلم في بعض السنة عليه جزية. حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية. حدثنا محمد بن كثير قال سئل سفيان عن تفسير هذا قال إذا أسلم فلا جزية عليه.
نعم، هذا دليل على أن هذه الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب بالعهد الذي يحصل بينهم وبين المسلمين ليس المقصود منها بالدرجة الأولى جمع الأموال واكتنازها، المقصود هو حثهم على الإسلام، ومن باب الترغيب في الإسلام أنه إذا أسلم وقد بقي عليه شيء من الجزية أو أنه لم يدفع هذه الجزية، الجزية مثلا تدفع في بداية العام مثلا أو في وقت معين لم يدفعها ولكنه أسلم بعد ذلك، هذه لا تصبح دينا عليه لأن إسلامه هذا جب ما عليه من المطالبة، ليس على مسلم جزية. لو أخذناها منه بعد إسلامه حتى ولو كانت دينا لجزية مضت خالفنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس على مسلم جزية، فنحن إذا أخذناها منه بعد إسلامه فإنها نأخذ الجزية ممن؟ من المسلم، وهذا مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه ترغيب لهم أسلموا تسلموا، أسلم حتى تسلم من الجزية، وهذا فيه ترغيب، ولكن هذا أيضا فيه بيان أن الإنسان إذا دخل في الإسلام أن دخوله في الإسلام أعظم من أي شيء آخر، وأعظم من أننا نأخذ منه جزية أو أننا نزيد من رصيدنا بتكليفه بما مضى من هذه الجزية. نعم.
باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الله الهوزني قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان له شيء كنت أنا الذي آتي ذاك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فاستقرض له وأشتري له البرد فأكسوه وأطعمه حتى إذا اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني ففعلت ذلك فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار فلما رآني قال يا حبشي قلت يا لباه فهجمني وقال لي قولا غليظا وقال أتدري كم بينك وبين الشهر قال قلت قريب قال إنما بينك وبينه أربع فأخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي قلت يا رسول الله بأبي أنت إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحني، فأذن لي أن أبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضي عني. فخرجت حتى أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومنجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركاب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فقد جاء الله بقضائك. ثم قال: ألم ترى الركاب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداه إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت. فذكر الحديث. قال: ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء. قال: أفضل شيء؟ قلت: نعم. قال: أنظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: هو معي، لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث. قال: حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه.
نعم، هذه قصة عجيبة أيها الإخوة، عظيمة، تدل على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الزهد في الدنيا ومن الحرص على مصالح المسلمين، وما كان عليه الصحابة من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام والتفاني في خدمته والحرص على ما يصلح له. هذا بلال تعلمون قربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من المسلمين الأوائل الذين أسلموا في مكة وابتلوا وعذبوا، ثم هاجر مع من هاجر، وهو حر، أعتقه أبو بكر، اشتراه فأعتقه. فلما قدم المدينة كان هو مع الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذن للصلاة، ويؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام بوقت الصلاة، يعني يعلمه، وكان قريبا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان هو الذي يلي نفقة الرسول عليه الصلاة والسلام كما صرح هو بذلك. ما كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام خزائن ولا أموال مرصدة، ولكن كان إذا جاءه شيء ينفقه، وكان إذا جاءه أحد من المسلمين دخل عليه في المدينة ووجده محتاجا كلف بلالا أن يقضي حاجته، فإذا كان جائعا كلفه أن يطعمه، وإذا كان عاريا كلفه أن يكسوه، وهكذا. وفي كثير من الأحيان ما كان بلال رضي الله تعالى عنه يجد ما ينفقه، ما يجد ما يشتري به حاجات هؤلاء المسلمين، ماذا يصنع؟ كان يذهب فيستدين من التجار، يستدين من التاجر فيشتري طعاما لهذا، ويستدين من التاجر فيشتري بردا لهذا، ثياب له يكسوه، وهكذا. فإذا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مال وتيسر عنده شيء قضي هذا الدين وعيد هذا الدين لأهله من التجار. كان في المدينة رجل من المشركين، وهذا ربما كان في بداية الأمر، وكان هذا المشرك عنده مال وكان يعرف بلالا ويراه يستدين من التجار، والاستدانة من التجار هذه تكون بثمن، يعني البيع المؤجل عادة ما يكون بثمن زائد. فقال يا بلال إن عندي سعة، أنا عندي أموال زائدة، فلا تستقرض من أحد إلا مني. فأخذ بلال بهذا الأمر وأصبح يقترض منه. ثم بعد ذلك فوجئ بلال قبل انقضاء الأجل، هذا القرض وهذه الديون كانت لها آجال، ففوجئ بهذا الرجل المشرك وهو يمشي مع جماعة من أصحابه ويرفع صوته على بلال، ما يناديه باسمه، يقول يا حبشي. وهذا فيه ما يشي بأنه كان ينبزه بذلك، أنه كان يحتقره بذلك. فقلت يا لبه، أجابه بلال ما أنكر أنه حبشي. قال أتدري كم بينك وبين الموعد؟ قلت قريب يعني. قال بقي لك 4، فإما أن تعيد إلي مالي وإلا أخذتك رقيقا. وهذا كان أمرا معهودا في حياة العرب، أن الإنسان إذا اقترض مالا ولم يستطع أداءه أنه يمكن للدائن إذا استطاع أنه يأخذه رقيقا. قال أخذك رقيقا وأعيدك كما كنت، تكنت عبدا ترعى الغنم وأريد أن أعيدك إلى هذا. فاغتم بلال مما سمع، لأنه يعلم حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس عنده ما يقضي هذا الدين. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بعد العشاء، بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء العتمة ودخل إلى بيته، جاءه بلال فأخبره وعرض عليه أنه يفر إلى بعض أحياء المسلمين يتوارى عن هذا الرجل مدة من الزمان حتى يفتح الله سبحانه وتعالى على رسوله، تأتيه أموال فيسددون هذه الديون. وذهب بلال إلى بيته وبات تلك الليلة بهذه العزيمة، وجهز سلاحه ومتاعه لينطلق من الصباح. ولكنه عندما هم بالانطلاق، عندما انشق الفجر، وإذا بمناد يركض إليه وينادي يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بلال إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجد عند بيت الرسول عليه الصلاة والسلام 4 ركاب محملة باركة عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام. دخل بلال ما سأل، النبي عليه الصلاة والسلام سأله هل رأيت؟ قال نعم رأيت هذه الركاب. قال أبشر. بشره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله فرج عنه، وهذا ما على الركاب هذه يقضي دين هذا الرجل وغيره، وقال هي لك وما عليها، اقضي دينك منها. فأخذها بلال وهي محملة بالثياب والأمتعة، أشياء كثيرة وتحف، فأخذها بلال وباعها وسدد دين هذا الرجل. وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال الحمد لله قضيت ما علي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفضل معك شيء؟ بقي معك شيء؟ قال نعم. فقال له النبي عليه السلام أنفقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه مال لا يستريح حتى ينفقه، لا يبيت وعنده شيء مما يأتيه إلا ما كان لنفقة أهله عليه الصلاة والسلام. فذهب بلال فلم يجد، ما استطاع أن ينفق هذا المال الزائد عن ديون الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءه بلال فأخبره، سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال ما استطعت أن أنفقه، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ما دخل بيته النبي عليه الصلاة والسلام، بات تلك الليلة في المسجد ينتظر أن ينفق هذا المال حتى يدخل بيته لئلا يأتيه الأجل وعنده شيء من هذه الأموال، يريد أن ينفقها في مصالح المسلمين. في اليوم التالي ذهب بلال وأنفق هذه الأموال، فعاد في بعد العتمة وسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يبقى عندي شيء أنفقته. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته مطمئنا، وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمر على نسائه، هو في كل ليلة يبيت يقسم لأزواجه عليه الصلاة والسلام، كل واحدة يقسم لكل واحدة ليلة، فلكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليهن قبل أن يبيت يسلم عليهن ويسألهن حاجاتهن على عادته. فمر النبي عليه الصلاة والسلام على بيوت أزواجه، سلم عليهن وجاء إلى البيت الذي فيه مبيته، فبات النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قصة عجيبة عظيمة، لكن المصنف رحمه الله استدل بها على أمر عظيم. ما هو هذا الأمر الذي استدل به المصنف رحمه الله على هذه الركاب الأربع المحملة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، فكلف بلالا أن يأخذها وأن يسدد منها الدين وأن ينفق الباقي؟ هذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لبلال، أن هذه الركاب الأربع جاءته من عند عظيم فدك، يعني كبيرهم أهل فدك، وأهل فدك مر معنا ذكرهم أنها قرية من قرى اليهود بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صالح بعض أهل خيبر على أن يبقوا في زروعهم وأرضهم وأن يدفعوا للمسلمين نصف ما يخرج منها، طالب أهل فدك النبي عليه الصلاة والسلام صالحوه على مثل ما صالحه من بقي في خيبر، فبقي أهل خيبر على هذا، أهل فدك على هذا النحو في أرضهم يزرعونها وهم يهود، ما أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صالحهم. عظيم خيبر، عظيم فدك، كبيرهم زعيمهم، أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الركاب محملة بهذه الأموال، ثياب ومتاع وربما طعام. فهذا دليل على ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبله، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يأخذه وأن يسدد به دين الديون التي عليه، وهذا دليل على قبول هدايا المشركين. هؤلاء مشركون كفار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم هذه الهدايا. هذه الهدايا أيها الإخوة لا بد لقبولها من شروط. النبي عليه السلام هو المسؤول الأول كما يقال بلغة العصر، قبل هذه الهدايا، لكن هذه الهدايا يجب ألا تكون مساومة في التغاضي عن بعض الحقوق الواجبة للمسلمين، ولا أن يكون هذا في سبيل التجاوز والخروج عن العهد الذي هم عليه. إذا كانت الأمور كلها ليس فيها ما يخشى، فإنه لا بأس من قبول هذه الهدايا. الفقهاء رحمهم الله، فقهاؤنا يسمون، يعني بوبوا لشيء يسمونه هدايا العمال، والولاة من العمال، استعمله على كذا، على البلد الفلاني، على المصلحة الفلانية، هذا عامل. فهدايا العمال هذه إذا كان لها شروط، إذا كانت ممن يهاديه، إذا كانت هذه ليس فيها رغبة ولا فيها خشية أنها تكون إنقاصا من حق أو احتيالا على بعض مصالح المسلمين أو نحو ذلك، هنا لا بد من رعاية هذه الشروط. النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الهدية من عظيم فدك ليس في مقابلة أن النبي عليه السلام يقلل عنهم من الخراج الذي وضع عليهم، كان يأخذ منهم النصف، اتفق معهم على النصف، فلم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ منهم الربع بدل النصف أو أقل من ذلك أو أكثر قليلا، لا. فلذلك يعني في مثل هذه الأحوال النبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم. وقد ثبت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل هدايا كثيرة، هدايا كثيرة من المقوقس حاكم مصر ومن غيره، ومن الهدايا التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية أم إبراهيم، أم إبراهيم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أهداها له حاكم مصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام تسرى عليها وأولدها ابنه إبراهيم. هذه الهدايا معروفة في مثل هذه الأحوال وواضحة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يدخر شيئا وأن يخفيه. لكن في زمننا هذا يجب أن يتحلى العامل الذي يتولى مصلحة من مصالح المسلمين ألا يأخذ شيئا لا يستحقه. إذا كان بينه وبين أحد هدايا من السابق، معرفة لقرابة أو لصداقة أو لجوار أو نحو ذلك، كل منهم يهدي للآخر قبل أن يتولى هذه المصلحة فلا بأس من أخذها. لكن إذا كانت هذه الهدايا بسبب المنصب فإنه لا يجوز أخذها. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث، في حديث مشهور عند أهل العلم يسمونه حديث ابن اللتبية، حديث ابن اللتبية، هذا رجل استعمله النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، هو أرسله إلى بعض النواحي ليقبض صدقاتهم، يأخذ منهم الزكوات الواجبة ويأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أناس كثيرين، جباية أموال الزكاة. فذهب هذا الرجل، والذي يجبي الزكاة له حق فيها، العاملين عليها، إنما الصدقات كما يقول الله تبارك وتعالى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. هذا العامل على الزكاة له حق فيها مقابل عمل، ويفرض له هذا، يقال لك كذا. لكن هذا الرجل عاد بما كلفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد ومعه أموال أخرى، وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال، قام يميز بين هذه الأموال التي جاء بها، قال هذا لكم، هذه الزكاة التي أنا أرسلت لجبايتها، أداها بأمانة، وهذا أهدي إلي، هذه هدية ما أخذتها لا بالقوة ولا غصبا ولا ظلما، لكنها أهديت إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام مبينا ومبلغا لأصحابه في ذلك الموقف، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر عن بيان ما يجب بيانه، والقاعدة عند العلماء أن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال، ما بال الرجل نستعمله على بعض أعمالنا، أو كما قال النبي عليه السلام، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلينا، أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أو لا. يعني هذا الرجل قبل أن يذهب لجباية الزكاة، هل أهل الأموال التي زكوها يعرفونه؟ هل كان بالإمكان أنهم يهدون له؟ من أين جاءت هذه الهدايا؟ جاءت بسبب توليه أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام أو أعمال الدولة الإسلامية، فما يجوز له أن يأخذ شيئا لأنه في باب الرشوة، هذه لا يدفعها أصحاب الأموال زيادة على ما وجب لهم محبة في هذا القادم، لا، يدفعونها له ولذا يرغبون منه أن يسايرهم أن يخفف عنهم. فلذلك هذا باب من أبواب الرشوة لا يجوز، هدايا العمال هذه لا تجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان كغيره من الخلق، الله سبحانه وتعالى اختصه بأمانة الوحي أعظم من أي شيء، وهو الأمين على كل شيء، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا، والأمين على هذه الأمة، والأمين على التبليغ. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام ممن يخشى منه أنه يأخذ شيئا فيمالئ من دفع ولا يمالئ من يهدي، لا، لكنه كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في سيرته يقبل الهدية ويثيب عليها أيضا قبول الهدية من غير المسلمين فيه بعد آخر أيها الإخوة. الآن أنت إذا أهديت إلى إنسان هدية فقبل منك هذه الهدية، أليس ذلك دليلا على أنك بدأت تنشئ بينك وبينه حبل مودة؟ هدية تهادوا تحابوا. فإذا قبلت الهدية من غير المسلم هذا فيه إشعار بتواضعك وبكرم خلقك وبأنك ليس عندك مانع من أن تعدل معه أو أن تعامله، وربما كان هذا سببا من الأسباب التي ترغبه في الإسلام. لكن مع المسلمين لا يجوز لك أن تهادي، إذا كنت ممن تولى أمرا من أمور المسلمين لا يجوز لك أن تأخذ هدية إلا ممن كانت بينك وبينه قرابة أو هدايا سابقة. أخوك، أبوك، عمك يهدي إليك لا بأس، أو إنسان بينك وبينه صديقك تهدي إليه ويهدي إليك قبل أن تصبح في هذا المنصب، وأما ما عدا ذلك فيجب أن يتوقع منه. ولا يقال هذا قياسا على ما في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس متهما في مثل هذا الباب، والرسول عليه الصلاة والسلام منصبه أكبر من أن ترقى إليه تهمة.
حدثنا محمود بن خالد، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه، قال عند قوله ما يقضي عني، فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها.
يعني هذه رواية أخرى لحديث بلال، يقول فاغتمزتها يعني لم أرتضها، لم أرتضي هذا. النبي عليه السلام أوصاه أنه يصبر لعل الله، لكن هو رأى أن هذه لا تكفي لسداد دين الرجل هذا المشرك، فأولى من ذلك أن يذهب وأن يتخفى حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. يقول فاغتمزتها يعني لم أرتضها في نفسي. نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو داود، حدثنا عمران عن قتادة عن زيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله ابن الشخير عن عياض بن حمار قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال أسلمت؟ قلت لا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين عن زبد المشركين.
نعم، هذا حديث عياض بن حمار، كان مشركا لكنه أسلم رضي الله تعالى عنه وأصبح من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. كان مشركا فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة وأراد أن يهديها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت؟ قال لا ما أسلمت، لكن معي هدية تقبل هذه الهدية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن زبد المشركين، يعني عن أموالهم وعن ما يأتون به، لأن هذه الأموال هذا المتاع في الحياة الدنيا كله زبد، زبد يعني زائل، كزبد السيل، زبد هذا الذي يأتي عندما تأتي المياه المنجرفة من السيول يكون في أطرافها زبد، كذلك في أطراف البحر عندما يهيج البحر وتضطرب الأمواج تخرج منها مثل الزبد، لكن هذا سرعان ما يذهب. فمتاع الدنيا زبد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الرجل: إني نهيت عن زبد المشركين. لكن هنا ربما يثور إشكال، لماذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام الركاب الأربع في حديث بلال المتقدم بما عليها، وهي قد جاءت هدية من رجل مشرك، من عظيم فدك يهودي، واليهود مشركون ما في هذا جدال، يعني بنص القرآن الكريم، بنص القرآن الكريم. لكن لماذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام هدية عظيم فدك اليهودي، ورد هدية عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه يوم أن كان مشركا؟ العلماء قالوا إن هنالك فرقا بين المشرك الأصلي، مشرك ما عنده دين وثني، والكتابي، أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من غيرهم مع ما فيهم، مع أنهم كفار ومع أننا لا نرتضي دينهم، لكن عندهم كتاب، وربما بيننا وبينهم بعض مشتركات حتى وإن كانت قليلة، لكن هم أقرب إلى المسلمين. وفي كتاب الله الكريم في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. مؤمنون يفرحون بانتصار اليهود والنصارى، نعم يفرحون بانتصار اليهود والنصارى على غيرهم من الكفار الذين ليس لهم كتاب من الوثنيين والمشركين. فأهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من غيرهم، لكن قربهم هذا لا يعني تزكية حالهم ولا القبول بدينهم الذي هم عليه، لكنهم أقرب، أقرب يتدينون بدين، وعندهم كتاب نزل عليهم التوراة والإنجيل لكنهم حرفوها، فهم أقرب إلى المسلمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل رسوله عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، عندما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، جعل له قبلة ليست إلى مكة، 16 شهراً أو 17 شهراً مكث الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس في صلاته. وقال العلماء إن هذا من باب تأنيس أهل الكتاب، يعني إشعارهم بقرب المسلمين منهم حتى يعودوا إلى دين المسلمين، هذه واحدة. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلمين أكل ذبائح أهل الكتاب، وأباح للمسلمين نكاح نساء أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إلى آخر الآية. هذا فيه تمييز لأهل الكتاب على غيرهم من الكفار ومن المشركين، هذه واحدة. ربما كان هذا سببا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هدية أهل الكتاب ويرد هدية هذا المشرك. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما رغب أو طمع في إسلام هذا الرجل، رد هديته حتى يضغط عليه كما يقولون، حتى يدخل في الإسلام. إني نهيت عن زبد المشركين، هو جاء بهذه الناقة ليهديها للنبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء بهذه الهدية إلا وهو يرغب أن يتقرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. في نفسه شيء، لولا تقديره للرسول وتوقيره له لما جاءه بهذه الهدية. فكأن النبي ربما طمع النبي عليه الصلاة والسلام في إسلامه فرد هديته حتى يقبل على الإسلام، ثم بعد ذلك يقبل منه الهدية. نعم.
باب ما جاء في اقطاع الأرضين. حدثنا عمرو باب ما جاء في اقطاع الأرضين
الأراضين.
حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة ابن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. حدثنا حفص بن عمر حدثنا جامع بن مطر عن علقمة ابن وائل بإسناده مثله.
وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه هذا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا وائل ملكا في أرضه، في أرض سبأ، كان وائل هذا ملكا في تلك الناحية، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، فلما أسلم أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام أرضا بحضر موت، هي في تلك الناحية في اليمن، حضرموت في اليمن، أقطعه أرضا بحضرموت وأرسل معه الصحابي معاوية بن الحكم ليسلمه هذه الأرض، ليعطيه هذه الأرض. هذا الإقطاع، الإقطاع هذا هبة أو ما يسمى بلغة العصر منحة من ولي الأمر. منحة هذه لمن؟ منحة لرجل مثل هذا إذا أسلم ربما يسلم من وراءه، وسيكون هذا قوة للمسلمين في تلك الناحية، يعني هذه ليست مجاملة له، هذه ليست مصلحة لإنشاء علاقة تجارية معه أو تكوين شراكة، لا، هذه لمصلحة المسلمين. أقطعه أرضا يعني أعطاه هذه الأرض حتى يشعر بتوقير الرسول عليه الصلاة والسلام له وبحفاظه على مكانته وتقديره له، فهذا يزيد من عطائه ويزيد من بذله في سبيل الإسلام. وكلما تمكن أمثال هؤلاء كلما كان أتباعهم وأقوامهم الذين معهم أقرب إلى الدخول في الإسلام وإلى الثبات عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقطعه هذه الأرض في تلك الديار وأرسل معه من يسلمها له. نعم.
حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فطر حدثني أبي عن عمرو بن حريث قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال أزيدك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
نعم. هذا الحديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أزيدك، هذا الحديث فيه كلام للعلماء ويقولون هذا الحديث لا يثبت لعدة أمور. أولا أن هذا الرجل الذي يروي الحديث ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام اختط له بقوسه أرضا ليسكن فيها في المدينة وقال أزيدك أزيدك، يعني هل هذا يكفيك؟ هذا الرجل كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في تلك الحال كان صغير السن، كان صغير السن، وعادة ما تمنح هذه الأراضي وتقطع لمن يعقل، لمن يستطيع أن يتصرف فيها، فهذا الحديث فيه كلام في ثبوته. الحديث الثاني هذا حديث بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه، هذا حديث عظيم، أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام أرض القبلية، وهذه من جهة وادي الفرع، وادي الفرع الآن هذا على طريق الهجرة لعلكم تلحظون، الإنسان عندما يذهب إلى المدينة مع طريق السيارات الجديد هذا اللي يسمى طريق الهجرة فيه إشارة مكتوب عليها وادي الفرع، وادي الفرع، وهذا يعني من أودية قبيلة حرب تسكنه، يعني معروف هذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه أقطعه في تلك الناحية معادن القبلية معروفة في تلك النواحي أقطعه إياها. والإقطاع هذا عادة ما يكون من النبي عليه الصلاة والسلام لأناس لهم مكانتهم، لهم بلاؤهم، لهم أثرهم العظيم في أقوامهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقطعهم هذه، يعني يعطيهم هذه الهبات، ليس تقوية لهم على الباطل بل تقوية لهم على الحق. فهذا الإقطاع لمصلحة المسلمين يقوم به ولي الأمر، إذا رأى ولي أمر المسلمين أن في هذا مصلحة للمسلمين فلا بأس، ولا يلزم التسوية بين المسلمين. يعني إذا أقطعنا إنسانا لمصلحة تعود على المسلمين لا يلزم أننا نسوي بين جميع المسلمين، نقطع كل واحد مثل هذه الأرض، ما نستطيع، هذا أمر لا يستطاع. لكن هذا الإقطاع العلماء تكلموا فيه في شروطه، ما يجوز أن يقع الإقطاع في أي شيء. المصالح العامة التي للمسلمين لا يجوز أن تقطع لشخص معين، مصلحة عامة. الأمر الثاني أشياء المملوكة لا يقع فيها الإقطاع، يعني إذا كانت هذه أراضي ومزارع لأناس مملوكة لهم ما يجوز أن يأتي الإمام ويقطعها لغيرهم، يعطيها إياهم. وكذلك إذا كانت هذه الأراضي ليست مملوكة لأحد ولكنها متعلقة بمصالح الأشياء العامرة، المدينة أو البلد أو القرية، هذه مرعى لدوابهم مثلا، أو هذه لهم فيها مصالح عامة يجتمعون فيها، يصلون فيها العيد، يقيمون فيها مناسباتهم، مصالح مشتركة للناس جميعا، لا يجوز أن تقطع هذه. يعني الإقطاع ليس في كل شيء، له شروط، وللحاكم المسلم ولي الأمر المسلمين إذا رأى المصلحة في شيء من هذا أن يفعل ذلك، أن يفعل ذلك حتى ولو كان هذا شيئا كبيرا وعظيما، لكن لمن يعطى، لمن له غناء ولمن له مصلحة. وقد يعطى هذا لإنسان لتثبيته على دينه، كالمؤلفة قلوبهم، كالمؤلفة قلوبهم، هؤلاء يعطون لتثبيتهم على دينهم أو لجلبهم للدين للإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حصل منه شيء كثير في هذا، كان يعطي المؤلفة قلوبهم لتثبيتهم على دينهم أو لدعوتهم إلى الإسلام. والله سبحانه وتعالى قد جعل من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم كما ذكرنا في الآية. الشاهد من هذا أن الإقطاع جائز ومشروع ولكن بشروط، وكما قلنا لا يكون فيه عدوان على مصالح العامة للمسلمين، وليس فيه عدوان على الأملاك الخاصة ونحو ذلك. والأمر الثاني أن يكون هذا لمن له، لمن للمسلمين مصلحة في أنه يعني يقطع، كبلال بن الحارث هذا رضي الله تعالى عنه، أو كوائل بن حجر أو غيره. كان النبي عليه السلام يختص بعض الناس بإقطاعات لأن وراءهم مصالح كبيرة أعظم من هذه الإقطاعات، ولكن تطيبا لنفوسهم وحثا لهم على الثبات على هذا الدين والبلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. توقف هنا أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحبه ويرضاه، ونسأله أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير، صلى الله عليه وسلم.